بالإصرار وصدق المهمة، خطواتك تمضي للقمة، تسمو بالأفعال وترقى وتقلد بحياتك بصمة،
تعمل في صدق وتوالي وعطاؤك للغير مثالي،
عنوان طموحك للعالي،
إحساسك من أجل الأمة،
بصمتك الأعلى تتجدد
للخير وأفعالك تشهد،
تسعد كل الناس وتسعد،
تحلو بمحياك البسمة،
وتقلد بحياتك بصمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا والله سعيد بهذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يكون لقاء نافعا وممتعا في الوقت نفسه. الإنسان إذا وفق أن يقدم الشيء النافع بأسلوب جاذب للناس، هذا بلا شك أنه يكون أكثر في إيصال الرسالة إليهم. أنا سعيد بهذا اللقاء، سعيد بهذا البرنامج، عندي شعور حقيقة داخلي وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أنني متفائل أنه سيكون له أثر في الواقع. هذا البرنامج يا جماعة ليس مجرد معلومات نلقيها عليكم، البرنامج لابد أن يكون له أثر، أن يكون له بصمة في الحياة. ما هو برنامجنا هذا؟ كيف هي طبيعته؟ ما هو المطلوب منكم أنتم عندما تستمعون إليه؟ كيف يمكن أن تتعاونوا معنا فيه؟ كيف يمكن أن يكون له أثر في الواقع؟ ما هي المواضيع التي سنتحدث معها؟ ما نوعية الشباب الذين نستضيفهم؟ هل سيكون هناك تواصل بيننا وبينكم عبر أي وسيلة من الوسائل؟ لو أراد بعضكم أن يحضر معنا في الاستوديو، هل هو في يعني فيه مجال لمثل هذا؟ هذه لم نحدد لها موضوعا معينا. سيكون كلامنا عاما حول التعريف بالبرنامج، بعض الحلقات التي ستأتي، بعض العجائب التي رأيتها أثناء تصويرنا للتقارير مع الفريق الناجح، الله يجزيهم خير اللي يعني اللي خرجوا وصوروا معنا، والله يحييكم. وأنا أرحب بكم وأرحب بالشباب اللي معي. مرحبا يا عبد الله.
الله يحييك.
وانتهاني ساك الله بالخير.
ساك الله ولا
يحييك. حياك الله يا عبد العزيز.
الله
ويا مرحبا يا خالد.
الله
طبعا يا شباب، الكثير من الناس يطلب أنه يرى أشياء صحيحة أمامه، لكن ما عنده استعداد أنه يشارك في صنعها. يعني أنا أعطيكم مثال، أحيانا تجد بعض الناس يأتي ويدخل دورات المياه في المسجد، ثم يغلق الباب فلا يجد في الباب مثلا المزلاج، هذا القفل، فيبدأ أحيانا ينتقد في داخله الإمام ولا المؤذن ولا خادم المسجد ولا جهة الصيانة، ويقول هذولا أهملوا، هذولا يعني ليش ما صلحوا المسجد إلى آخره. ما يفكر أحيانا أن يذهب هو ويشتري مزلاج بريالين ويجي يركبه. تلقى الواحد يدخل المسجد فيكون مثلا ربما أن المسجد برادة ماء تسرب منها ماء على الفرش وطلع ريحة أحيانا، ولا ربما أهمل أحيانا شيء من التنظيف وصار فيه ريحة ولا وصخ ولا، فتجد أنه إذا رأى مثل هالأشياء يبدأ ينتقد ويشم ويقول يا أخي عيب يكون ريحة المسجد كذا. طيب هل فكرت أنت أنك تشتري مبخرة وبخور وتأتي وتهديها للمسجد؟ يعني أن تصنع شيئا، يعني بدل أن تلعن الظلام أن تشتري شمعة وتشعلها. يعني ليش تنتظر دائما أن الآخرين هم اللي يحلون هالمشاكل؟ ليش ما يصير أنت اللي تحلها المشكلة؟ أو تجد أن مثلا يرى الناس يخطئون في بعض الأمور في الصلاة، يقع منهم أخطاء في السجود، في الركوع، في غير ذلك، ويبدأ يقول يا أخي الله يهديه الإمام، المفروض الإمام يتكلم عن هالموضوع، المفروض المؤذن يتكلم عن هالموضوع. طيب هل فكرت أنت أنك تحل المشكلة؟ أنك تأتي وتعلق لوحة في المسجد مثلا عند الباب، لوحة تعلق فيها بعض الفوائد وتقول أخطاء تقع من بعض المصلين في الصلاة، وتأتي وتعلق هالأخطاء هذه اللي مثلا ما يسجد جيدا ولا ما يركع ولا غيره. أنا أعني أن لا نكتفي يا جماعة فقط أن يصبح الواحد ينتقد الواقع الذي يعيشه ويبدأ يتكلم على نظافة مسجده ولا ربما مدرسته، ولا أحيانا جهل بعض الناس، ولا يقول لك يا أخي الله يهديهم بعض العمال في المسجد يصلون معنا، يا أخي بصراحة يعني ما يعرف يصلي، ما يعرف يسجد. طيب أنت ماذا صنعت؟ هل أنت حرصت تأتي وإذا صلى بجانبك، ولا أنك تتفق مع مكتب الدعوة تقول يا جماعة نبغى منكم واحد يأتي ويعلمهم ويعطيهم بعض الأشياء عن الصلاة؟ برنامجنا هذا نبغى نبين، بدل ما ننتظر من الناس أن يسمعوا شيئا نصبح نحن الصانعين يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن عيسى عليه السلام، عيسى وصف نفسه أول ما قدم إلى الدنيا فقال وجعلني مباركا أينما كنت. يقول ابن كثير مباركا مع الفقير يتصدق عليه، مباركا مع الجاهل فيعلمه، مباركا مع الضال فيدله، مباركا مع المظلوم فينصره، مباركا مع الظالم فينصحه. الواحد يا جماعة اللي يصير مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس، ما قال خير الناس أكثرهم صلاة، أكثرهم صوما، أكثرهم حجا وعمرا، ختمهم للقرآن، أكثرهم علما، خير الناس أنفعهم للناس. اللي بينفع الناس في العلم، ينفع الناس في الإصلاح بين المتخاصمين، أو تجد أنه مثلا ذهب معك للمسجد بعدين تمرون على بيت فتقول له هذا بيت من؟ يقول تصدق عاد صاحب هالبيت ساكن هنا من 5 سنوات عمرنا ما رأيناه في المسجد، الله يهديه يا أخي الله ما يصلي. طيب ماذا صنعت لهذا الذي لا يصلي؟ هل فكرت يوم من الأيام تطرق عليه الباب يقول له والله أنا جارك ودنا نعزمك عندنا، تفضل عندنا اشرب شاي، ولا احنا ندخل عندك، ولا جئت وكلمت الإمام وقلت يا إمام تعال نتكلم معه؟ أعني أن لا نكتفي يا جماعة بانتقاد الواقع، كل واحد مطالب أن يقدم الذي يستطيع في سبيل وضع بصمة في الإسلام. أي واحد يقدر يقدم أي بصمة أي خير يستطيع أن يصنع لهذا الدين فهو مطالب به. ولذلك لا تستقل أي شيء تقدمه مهما كان قليلا. ما في واحد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليصنع شيئا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أنت قليل هذا الذي تصنعه لا نحتاج إليه، أو ألا تخجل أن تأتي إليه وتقدم هالشيء، ليش ما صرت تقدم مثل فلان؟ لا لا، أي واحد يقدم شيء يعتبرها بصمة. وأن أصحابه في المسجد، فكان فيه امرأة طبعا أصحابه اللي أصحابه في المسجد، فكان فيه امرأة طبعا أصحابه اللي أمامه، هذا رأس في طلب العلم، هذا رأس في رواية الحديث، هذا رأس في الإنفاق، هذا ساعده في بناء المسجد وسوى كذا، وهذا زوج كذا من الشباب، كل واحد عنده بصمة تسوى. تدخل امرأة أمة سوداء إلى المسجد، هذه لا جاءت تطلب العلم ولا جلست تحفظ الأحاديث ولا ذهبت تجاهد معهم ولا جاءت تتبرع بمال، ولا تأتي هالمرأة وتأخذ لفة في المسجد، حتى جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الحديث ما تجلس. تخيل يعني حتى مثلا لو قلنا والله المرأة بتجلس كده على جنب وتقعد تسمع، حتى جلسة لسماع الحديث ما جلست. تأتي هنا نسواك طايح تحمله، هنا شيء من القذى تستنظف المسجد، كانت تأتي وتقوم المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل مرة يراها ويعجب في داخله بفعلها، يعني معجب ان هالمرأة الله يجزيها خير، بدل ما اليوم يجتمع في المسجد أذى وبكرة أذى وبكرة أذى، المرأة الله يجزيها خير كل ما تجمع شيء يسير جاءت ولقطت. ففقدها يوما فسأل أصحابه قال ما قال وين خالد بن الوليد نبغى نجهز جيش، ولا قال أين أبو هريرة اللي حفظ الحديث، ولا قال وين عمر وين أبو بكر المستشارين الخاصين، لا لا، قال أين الأمة السوداء التي كانت تبني المسجد تحفظ الحديث لا تقوم المسجد، أين الأمة السوداء لكم؟ قال الصحابة يا رسول الله ماتت، أنت فقدتها، أنت كنت تراها يوميا، الآن ما تراها يوميا لأنها ماتت. قال ماتت يعني ألا أخبرتموني؟ يعني أنا إمام المسجد، كيف تصلون على أحد في المسجد وواحد يموت وتصلون عليه وأنا ما أدري عنه؟ ماتت، أفلا كنتم أخبرتموني؟ الصحابة يعني يرون إن موضوعها صغير، يعني المرأة والله لو أنها أبو بكر ولا عمر إذا ماتت نجي نخبرك. قالوا يا رسول الله أنها ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك، صعب والله لو اللي مات أبو بكر ولا عمر ولا واحد يعني له ميزانه جئنا وإيقظناك في الليل يا رسول الله، ترى والله صار عندنا حالة وفاة، لكن أما سوداء تقم المسجد إيش سوت يعني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. قال عليه الصلاة والسلام لا، دلوني على قبرها. شوف هذه المرأة لها بصمة في الإسلام، لها نفع، ربما أن هذا الذي فعلته للمسجد هذا أقصى حاجة، أقصى حالتها. المرأة هذه تراكم تطلبون العلم، تتمنى لو عندها قدرة بس ما عندها قدرة. المرأة هذه تراكم تنفقون في سبيل الله، تتمنى لو عندها قدرة بس ما عندها قدرة. كثر خيرها يا أخي اللي جاءت تقوم المسجد. فدلوه على قبرها، فخرج صلى الله عليه وسلم من لحظته إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. انظر كيف هو عليه الصلاة والسلام يعلم من هذه المرأة فعلها مع صغر حجمه وربما احتقار الناس له وعدم التفاتهم إليه، إلا أن عمل هذه المرأة يسوى أني أقطع شغلي وأروح للمقبرة وأصلي عليها. هذا يا جماعة الذي نسميه نحن النفع المتعدي. والله لو كل الأمة اليوم كلهم شعروا أن احنا لازم يكون لنا أثر، يعني أنا مثلا لو عندي 5 إخوان في البيت كل واحد شعر أنا لازم يكون لي أثر في الحياة، أنت إيش أثرك؟ إيش تقدر تسوي؟ قال والله شوف أنا حافظ الفاتحة، أقدر أحفظ العمال الفاتحة، جنبنا محطة بنزين فيها 6 عمال، إذا توقفوا قبل الصلاة 5 دقائق وبعد الصلاة يصفالي نص ساعة ممكن أجي أبكر للمسجد وأجلس جنب هذا اللي من بنغلاديش ولا من الهند ولا كذا، أقول له اقرأ الفاتحة يلا أنا أصحح لك. هذه بصمة يا أخي. قال أنا والله ما أعرف أدرس فرائض ولا أعرف أدرس فقه ولا أعرف أدرس حديث، ولو تسألني إيش معنى الله الصمد ما أدري، لكن أنا ممكن أدرس العمال سورة الفاتحة. نقول بيض الله وجهك، هذه بصمة وتؤجر عليها. يقول الذهبي، ذكر في سير بعض العلماء، يقول وكان متخصصا في تحفيظ العميان القرآن. وين في واحد أعمى كفيف ما حد مهتم بحفظ القرآن يأتي هذا العالم ويحفظه؟ يقول حتى حفظ القرآن 70 أعمى، متخصص ما يدرس إلا عميان. لو يجي واحد مفتح يقول اسمح لي والله أنا ما روح، أنت افتح المصحف وقرب نفسك ما عندي استعداد، ما يدرس إلا عميان. يقول حتى حفظ 70 أعمى، متخصص في يصبر عليهم، يكرر 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 حتى يلقى الله تعالى وقد حفظهم. واحد قال لك أنا ما أعرف أحفظ القرآن ولا، لكن بصراحة أنا جيد في الرياضيات، إذا عندكم أولاد أيتام مساكين ما عنده قدرة يدفع فلوس مدرس خصوصي أنا درسه ببلاش، جزاك الله خير، هذه بصمة. الثالث قال أنا والله ما عندي كذا وكذا، لكن أنا عندي أسلوب لطيف وأسلوب حسن، ممكن أني أتصل على بعض الدعاة يجون يقوموا كلمات في المسجد، ولا أنا ممكن أصلح بين الناس، ولا أهم شيء أنك لا تدخل في هذه الحياة وتخرج منها وأنت ما تركت أثر. هذا اللي نقصده باختصار يعني.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى، إذا ماتوا الله يحييهم، ثم قال ونكتب ما قدموا قبل موتهم. واحد قبل ما يموت صدق أو قدمها أمامه، ذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي اللي جاي. واحد قبل لا يموت كان يصلي، إذا قدم حسناتي يلقاه يوم القيامة. واحد دائما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيثقل الله بهم، واحد يقول سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة، فهذا قاعد يقدم لحياته. نكتب ما قدموا، بعدين قال الله وآثارهم، أي اللي تركوا في الدنيا آثارهم، مصحف ورثة. واحد مثلا سافر إلى بلد وخذ معه 5-6 مصاحف شراها ب100 ريال وجاء وحطها في هالمساجد وراح تركها أثرا تشهد له عند الله، مات لكن لا يزال أثره في مسجد في جبل في أندونيسيا ولا في وادي في أفريقيا ولا في غابة في الأمازون، ولا ترك أثرا بعد الموت. هذا الذي نريد أن نقوله للناس، أنك أنت اعتبر هذه الحياة بيت، أنت دخلت في هذا البيت وخرجت، اترك أثرا في هذا البيت، لا تترك لا 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 تخرج إلا وقد تركت أثرا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول الغزالي رحمه الله، يقول إن من الناس من يموت وتموت سيئاته وتبقى حسناته. يعني واحد مثلا عنده سيئات، مثلا غيبة ولا مثلا كذب أو كذا، مات وماتت السيئات معه لكن بقيت حسناته في مصحف ورثة في كتب حطها من كان الفلاني في فلان أسلم على يده، زين حسناته تجري عليه. قالوا من الناس من يموت وتموت معه حسناته وتبقى سيئاته، يعني تلقى ما عنده من حسنات إلا أنه صلى ولا صام ولا، فلما مات انقطعت معه لكن بقيت سيئاته. يمكن عنده مجلات فاسدة أهداها الزملاء، عنده مقاطع صلحها ونشرها في اليوتيوب وقاعدة تخرب الناس، عنده أغاني عملها شوية جرافيك كده وضبطها وحط له صور مدري كيف ونشرها وبالتالي الناس يتناقلونها، فتبقى سيئاته بعد موته. الأعمال يا شباب تنقسم إلى قسمين، في أعمال متعدي نفعها إلى الآخرين وفي أعمال لا، بين الواحد بين الله مباشرة. الأعمال متعدي نفعها هي النافعة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليش؟ لماذا شبه العالم بالقمر؟ قالوا لأن القمر ضوءه ليس في نفسه فقط، بل هو اللي يضيء للناس، وبالتالي لما صار القمر له أثر على الناس صار أحسن من الكواكب اللي تلقاها مضيئة لكن ضوءها ما هو بطالع. ولذلك القمر إذا غطته الغيوم في ليلة مقمرة، أحيانا ليلة قمر 14 ولا 15، فإذا غطته الغيوم أظلمت الدنيا مع كثرة النجوم، لكن النجوم ما تفيد إذا القمر راح.
صح.
وبالتالي لأن القمر له تأثيره شبه العالم به. ولو قال واحد أنا إيش الأنفع لي؟ الأنفع لي أني أمسك واحد وأعلمه كيف يصلي، ولا الأنفع لي أني أجلس هالساعة أقرأ لي 5 أجزاء من القرآن؟ أيهما أنفع؟
التعليم أفضل.
للتعليم أفضل، لأن أثره
متعدد.
ولذلك الشافعي رحمه الله قالوا كان هو شيخ الإمام أحمد، يقول وكان الإمام أحمد يمدحه دائم عند عياله، هو يقول الشافعي، وكل ما جت سالفة قال الشافعي، اشتاقوا عياله يبغون يشوفون الشافعي. فيوم من الأيام جاء الشافعي عند الإمام أحمد بعد العشاء، وصلى العشاء ودخل وحط له الرجال عشاء وتعشى ونام. ثم جاء الإمام أحمد بإبريق ماء، لأنه إذا أراد يتوضأ ما هو قاعد يروح للبئر، فجاء إبريق ماء وحطه جنبه، قال إن بغيت تصلي آخر الليل، كانت صلاة آخر الليل بالنسبة لهم عادية يعني، الله المستعان، مثل صلاة الظهر والعصر عندنا يعني. فحطه عنده وقال إذا بغيت تصلي إذا كذا، ودخل الإمام أحمد. بنت الإمام أحمد طالبة علم، قالت أبى أشوف الشافعي كيف يصلي وإيش يقرأ، هل أبوي دائما يمدح خلني أشوفه. وجاءت تطل عليه من وراء الستارة، متى يقوم يصلي يا ناس؟ يا ناس وش بيقرأ من الآيات؟ يا أخي قم على الأقل اقرأ القرآن. والشافعي يتقلب لين أذن الفجر حتى ما نام. جاء الإمام أحمد بصحي ومسكته بنته وهو داخل، قالت يبا أنا صار لي هنا يمكن 4 ساعات 5 ساعات أنظر إلى شيخك اللي أنت ما تركت فضيلة إلا وضعتها فيه، يا أبي حتى صلاة الليل أنا أحسن منها، أنا أقوم الليل على الأقل، ما صلى الليل. فقال والله غريب ما صلى ولا، قالت أبد والله ولا ركعة أبد. فدخل الإمام أحمد عنده وبي صحي الفجر للرجال نشيط وقفز، والماء والله ما حركه، ما توضى ولا صلوا. فصلوا الفجر، فلما رجعوا قال له أحمد الحنبلي يا إمام يا أبا عبد الله إن ابنتي سألتني عن شيء. قال إيش عندها بنتك؟ قال والله تقول إنك تمدح الشافعي وتقول إنك وأنت ما صليت الليل ولا قمت تدعو آخر الليل وتبكي، ولا يعني بنتي صايرة أحسن منك يعني. فقال الشافعي، شوف الكلام اللي يفهم بصمة الحياة فعلا، يفهم النفع المتعدي والنفع القاصر. قال إني قد اشتغلت في شيء في ليلتي أحب إلى الله من الصلاة. قالوا يعني ماذا فعلت؟ قال لما وضعت رأسي قفز إلى ذهني حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير، أبو عمير هذا غلام صغير أخو أنس بن مالك، كان عنده عصفور يلعب به يسمونه النغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات يا رسول الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مرة ثانية يا أبا عمير ما فعل، فيضحك. يقول الشافعي فاستخرجت من هذا الحديث 70 فائدة بطلعها في كتاب مؤلف، أولها أن سنية المزح ممازحة الأطفال. 2 جواز تربية الطيور، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له حرام تربيه وشو تربيه، لا يجوز إذا أنت ما تأديها. 3 لأن من اللطف السجع في الكلام يا أبا عمير نغير. 4 وعدل 70 فائدة. بعدين قال الشافعي أليس هذا أنفع للأمة من صلاة ركعات؟ بلى يعني يا شباب لو قام يصلي هو يصلي يصلي، طيب وبعدين خلصت ذاك الخير أذن الفجر وبعدين، لكن لو ألف مؤلفا نفع الناس هذا العمل المتعدي. أنا ما ودي أخذ الوقت عليكم، خلنا نسمع منكم. هاي عبد الله سم.
الله يرضى لك. في عندي
كابتشينو حقك ما شاء الله، قلت لا إله إلا الله.
الله يجزاك خير. أنا عندي يعني الصحابي خالد بن وليد رضي الله عنه يعني حقيقة كان قائد محنك بشكل غير طبيعي. يعني من شدة ذكائه لم يخسر أي معركة. يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عزلوا عن قيادة الجيوش حتى لا يعني يفتن الناس به. فهذا يدلنا أن يعني وضع بصمة شديدة وقوية جدا. كذلك عندنا أبو هريرة رضي الله عنه،
ولذلك أنا بس بعلق عبد الله على هذا، يعني ترى الله سبحانه وتعالى وزع القدرات بين الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الخالد بن الوليد وقال له خالد أنت ليش ما تطلب العلم مثل أبي هريرة وتحفظ؟
صحيح.
ولا أنت ليش ما تصير مثل أبي ذر مثلا في زهده وفي كل واحد له عباءة على مقاسه.
صحيح.
هذا عباءة الجهاد والقتال يتقن منه ما لا يتقن من غيره. أبو هريرة عباءة العلم وغيره يتقن منها أكثر ما يتقن. ولذلك حتى نحن اليوم لا يقول الواحد لا أنا لازم تصير بصمتي في الحياة مثلا في حسن الصوت بالقرآن مثل فلان. طيب الله ما اختار لك هذا.
صحيح.
أنت ما أعطاك الله صوت حسن، أنت أعطاك الله قدرة على الكمبيوتر وغيره. أتقن، والأمة تحتاج كل هالأنواع.
صحيح. عندي أبو هريرة رضي الله عنه يعني ألف قرآن أو عفوا روى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 5300 حديث، يعني حقيقة رقم كبير جدا، ويعني ما وصل أبو هريرة لهذا الأمر ولهذا الرقم إلا بعد جد واجتهاد حتى أصبح أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
أحسن. ولذلك ما في أحد من الصحابة تجد أنه توفي إلا وله بصمة في الحياة.
صحيح.
يعني إذا ذكرت الآن مثلا العلم قفز إلى ذهنك مجموعة من الصحابة، ذكرت الفقه قفز، ذكرت الإنفاق قفز إلى ذهنك مجموعة، ذكرت القتال والجهاد قفز إلى ذهنك مجموعة، ذكرت الحكم والذكاء، ذكرت الإنفاق على الضعف والمساكين، أي أمر من الأمور ستجد أن فيه واحد جعله الله تعالى مثالا على مثل النجاح.
صحيح.
طيب نسمع منك يا عبد العزيز.
العلامة الجليل ابن تيمية حينما يعني طول عمره في طلب العلم، وكان قدراته وتخصصه كانت في طلب العلم.
أحسن.
فبدأ
أحسن.
العلم منذ سن صغيرة رغم أحسن. الظروف التي كانت تعيشها أيامه ذلك الفترة، نعم، وتعرض للحروب في ذلك الزمن.
أحسن. إلا أنه حروب التتار كانت في عصر
حروب التتار. نعم. إلا أنه ما واصل التعلم وحفظ القرآن في سن صغيرة، وما زال أثره حتى وقتنا الحالي.
أحسن. شوف البصمة اللي تركها ابن تيمية رحمه الله، ترى ما كان يدري عنها الآن. يعني أنا أظن لو يقوم ابن تيمية اليوم من قبره ويرى فقط عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي ألفت فيه، أنا بالمناسبة رسالة الدكتوراه حقتي في ابن تيمية في جزء من موقف ابن تيمية من الصوفية، أو غير مؤلف موقف ابن تيمية من كذا ومن كذا، لو قام من قبره، هو مات طبعا أيضا ابتلي في آخر حياته وماته في داخل السجن ويكتب لهم رسائل وغير ذلك، لو قام اليوم من قبره وشاف هالعلم المنتشر وجامعات، أنا أعرف في جامعات في الخارج، جامعة ابن تيمية، كلية ابن تيمية، مسجد ابن تيمية،
حلقات
ابن تيمية اليوم، بل اليوم واحد مكلمني بيسوي قناة لابن تيمية، قناة تلفزيونية. قلت وين بتطلع من قبره؟ قال لا، نقرأ تقرأ كتبه وتشرح، لا يشرح في هذه القناة ولا يقرأ إلا كتب ابن تيمية. يعني شوف البصمة. لكن المقصود أن الرجل لما أخلص لله سبحانه وتعالى وصدق النية ويعني وأحسن الدخول في هالأمور وفق الله سبحانه وتعالى. طيب أنا بسمع منكم، بس خلني أقول نقطتين بعد. هذا النفع المتعدي والنفع اللازم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنشئ مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. إيش الفرق بين لما مثلا يجيني مثلا هاني يقول مثلا أنا مثلا فيه واحد أنا بيني وبينه مشكلة، هو بصراحة هو أخذ مني فلوسي ولا ردها علي، ولا تكفى أبيك تطلع معي وتنصحه مثلا، فقمت وركبت معاه في السيارة ورحنا وتعطلنا وجلست نص يوم وأنا معه، أيهما أفضل؟ أن أمشي معه هذا المشي من العصر، من بعد صلاة العصر ما رجعت بيتي إلا العشاء، أو أني صليت العصر وفتحت المصحف ونويت اعتكاف وقريت لي يمكن 7 أجزاء إلى أن أذن العشاء، أيهما أفضل، ذهابي معه ولا الاعتكاف؟
ذهابي
معه أفضل، ليس من الاعتكاف فقط، لا، بل أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له، لأن أخلص موضوعه، أحب لي أن أعتكف في المسجد هذا شهرا. ولذلك أن الاعتكاف عمل لازم بين العبد وبين ربه، يعني بس قاعد يجمع حسنات، لكن لما يصير نفع متعدي، رحت وعظت هذاك الرجل، لعدت أظلم أحد من الناس، وجئت وأنهيت المشكلة اللي بينهم، وعدت الحق إلى صاحبه، يمكن 4-5 أعمال فيها بصمات متنوعة كلها صنعتها أفضل من هذا الاعتكاف.
صحيح.
ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبه على هذا. الأنبياء السابقون أيضا كانوا ينتبهون لهذا. يعني يوسف عليه السلام لما طلع من السجن وقابل الملكة في عصره في مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا جيد في ضبط الأمور المالية. لا تقول لي نبغاك مسؤول عن كذا وكذا، حطني على الأموال وتلقى لك رجل. أنا بصمتي في الأموال، أنا متقن لها الأموال. العجيب أنا شفت لي واحد من الشباب قبل فترة يشتغل في شركة في قسم العلاقات العامة، وأسأله أقول له يا أخي أنت جامعي؟ قالي والله. قلت إيش تخصصك؟ قال لغة عبرية. قلت طيب جميل هلا. قال وش جميل يا شيخ؟ والله حاولت يقبلوني في الجامعة. أنت قلت أنا والله. قال لي أنت أين تعمل؟ قلت أعمل في جامعة الملك سعود. قال أبدا أنا من طلابكم، ليت إداري عنك توسط لي. قلت كيف؟ قال أنا حاولت أقدم على إنجليزي فرنسي ما قبلوني، قالوا ما في إلا عذري ولا أفصل. قلت طيب الآن يعني؟ قال لا يمكن تفيدني أبدا. قلت يا أخي كم يوجد من الصفحات في تويتر باللغة العبرية؟
صحيح.
ما تدخل تحاورهم وتناقشهم؟ كم يوجد في الفيسبوك باللغة العبرية؟ ما تدخل تحاور؟ كم يوجد من المنتديات والساحات الحوارية؟ كم يوجد من القنوات اللي باللغة العبرية؟ كم يوجد من الذين يتكلمون هاللغة ممن يتابعون اليوتيوب؟ يا أخي طلع لك. قلت أنا أتمنى يا أخي أن يتكلم عبري، لأن هذا الباب لا يسده إلا قليل من الناس.
صحيح.
يعني لو نبغى واحد يتكلم إنجليزي لقينا كثير، نبغى واحد يتكلم فرنسي عبري يا أخي صح. أنا ما نحب اليهود بس واجب علينا دعوتهم.
صحيح.
فالمقصود أن كل ما صار اللي يقدرون يضعون البصمة قليل أن تكون متميز فيها.
صحيح.
عاد احنا بنطلع فاصل بعدين ثم نرجع اليكم باذن الله.
وتقلد بحياتك بصمه، وتقلد بحياتك
بصمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا لا يزال كلامنا حول ان الانسان ينبغي ان يكون في الحياه شيئا مذكورا، واجعل لسان صدق في الاخره. وذكرنا كيف يوسف عليه السلام طلع من السجن، رأى أن حاجة المجتمع إلى رجل وزير مالية ينفع، جاء وبين نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مثل اللي يأتي عند مثلا معلم عندهم يقول يا أستاذ ليش إحنا ما عندنا إذاعة مدرسية؟ قال ما في أحد يمسكه. وقال أنا مستعد. إذا كان الإنسان يعني يستطيع أنه يبادر، ما ينتظر أن الثانيين يكلفونه، لا هو اللي عنده استعداد أنه يقدم. غير كذلك موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين، يقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين متعب وطالع مشي من مصر حتى وصل إلى مدين إلى الشام، جاء يريد أن يرتاح، وجد على عند الماء عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان تبعدان غنمهما حتى ما تتلخبط مع بقية الغنم. ما قال موسى أنا إيش دخلني الحريم، الله لا أعرف، والله لو تموت الغنم اللي معهم من الجوع أنا وش علاقتي بالموضوع؟ لا، قام وجاء قال ما خطبكما؟ واضح أن عندكم مشكلة، لأن المفروض أن الغنم قاعدة تشرب، واضح أن الغنم من شدة العطش تتفلت عليكم وأنتم تمسكونها، ما خطبكما؟ أنا عندي استعداد أضع بصمة للمحتاج، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إحنا والله ما نحب الاختلاط بالرجال، لما الرجال ينتهون ويبعدون عن الماء نأتي أنا واختي ونسكي الغنم، حتى لو سقينا الغنم ببقايا الماء ما عندنا مشكلة، أهم شيء ما نختلط، هذه طق كتفي وهذه المسألة لا ما نختلط بالرجال. يقول الله فسقى لهما، رأى أن فيه أحد يحتاج إلى بصمة خير فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل قال فقال ربي إني لما أنزل، أنا أريد الشكر والمكافأة ميك، ما أريد أنها المراتين، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكافأه الله تعالى بالنبوة والزواج والعيال ووظيفة ورجل صالح ناسبة وغير ذلك. هذه الأمور إذا تركزت عندنا صار الواحد يحرص، اللي ما عنده بصمة في الحياة يعتبر نفسه غير موجود. اللي ما عنده بصمة في الحياة يقول أنت ليش عايش؟
صحيح.
عايش بس تأكل وتشرب وتنام وبس، وبعدين مارك أي أثر مع فقير مع علم في مسجدك في مدرستك في جامعتك في الشارع مع عمال، مالك أي أثر. هذا ما أدري كيف يعيش بصراحة. يا مرحبا يا هاني، سم يا ولدي.
يعني شيخ أنا ما أدري وش أضيف.
أنت معك ورقت ما شاء الله كأنها صك عصار مليان تنكرات.
الله يحفظك شيخ. لكن اللي أريد أضيفه ممكن يتبادر حتى إلى ذهن المشاهد وإلى ذهن غيره، أن يعني أكثر ما نذكره من أمثلة ومن أطروحات أن البصمات تكون حسية واضحة.
أحسنت.
لكن هناك يعني يمكن إضافة والشيخ يمكن يضيفها أكثر من اللي هي إضافة المعنوية والبصمة المعنوية.
جميل.
كالابتسامة لأن الابتسامة في وجه أخيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن يندرج تحت ما بين وبين ما بين الحسية وما بين المعنوية. فالأمر يعني بالكلام واللين والتعامل الطيب مع أحد ممكن أنه يزرع في نفسه ويقول أن هذا أثر فيني من ناحية كلامه، فكان كلامه مؤثر فيني، فهذا يصبح كلام، الكلام يصبح معنوي في هذا الموضوع.
أيضا يعني قصتك هاني أنه ليس شرطا بصمة. بعض الناس يفهم أنك لازم تنفق فلوس لأجلها ولا تتصدق على فقير، ولا أحيانا مجرد ابتسامتك وأدخلت سرورا وابتهاجا في قلب اللي أمامك هذه بصمة، أنت أخذت أجر. وأدخلت سرور، كما أني أسره أني مثلا أعطيه ريال كذلك أسره بابتسامتي وكيف حالك وكيف حال أهلك وأتلطف معه، مجرد إدخال السرور هذا بصمة.
صحيح. أيضا يعني مجالات البصمات هذه كثيرة، والبصمات لها أنواع وأشكال.
أحسنت.
أيضا الشيخ يعني من أمثلة ممكن أضربها كمثال الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. نعم. كان يعني له بصمة مؤثرة إلى يومنا هذا، والناس ترى الشيء الكثير من المقاطع الفيديو الآن موجودة،
أسلموا ناس كثير
وأسلموا حتى الآن بعد وفاته. صح. يرون المقطع الفيديو يسلمون. صح. فهذا يعني دليل على التأثير العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى في بأسلوب الشيخ أحمد ديدات رحمه الله.
أحسن. هو بشرط حقيقة إذا الواحد وافق عمله أيضا إخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق مع الله وقدرة على تقديم البصمة بأسلوب مناسب أيضا وتكون متوافقة مع طبيعته. ترى يا جماعة اللي بيتكلف شيء ليس من طبيعة هذا لن ينجح. صحيح. واحد يقول إلا أصير خطيب إلا أصير طيب، الله ما كتب إنك يعني إحنا الأمة لا تحتاج مثلا إلا لمثلا مليون خطيب على عدد مساجد اللي في وجه الأرض الجوامع. طيب نحتاج برضو إلى معلم قرآن، نحتاج إلى متصدق، نحتاج أحد يبني مسجد، نحتاج. ليس شرطا إنك إذا شفت واحد ناجح في بصمة معينة. يعني أنا واحد من الشباب تذكرت لما ذكرت أحمد ديدات، واحد من الشباب قاعد يكرف نفسه ذاك اليوم يقرأ في الردود على النصارى ويقرأ في كذا وهو لا تخصص إنجليزي ولا، فكنت أقول له ليش؟ قال أنا معجب بأحمد ديدات وبصير زيه. طيب هل أنت يعني ما أقول فيك مميزات، لكن أحمد ديدات أصلا الواقع الذي عاشه بين النصارى وقاعد يستعمل لغته الأصلية الإنجليزية اللي هي أصلا يتكلمون بها هم، أنت الآن يعني ربما الأقرب إليك من البصمات ما دام أنت قاعد تكره نفسك على هذا الشيء. هو ليس يحب هذا الشيء وهوايته من يوم من الصغير ومناظرات، لا، بس أعجب به وشاف تأثيره قال إلا أصنع نفسي مثله. فأحيانا كلما صارت البصمة متوافقة مع طبيعتك ومع شخصيتك أبد هذا أنفع لك بلا شك. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف كان يتكلم مع الصحابة، كان يقول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم، بعد قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. بعدين قال ولن أمشي مع أخي في حاجة، الحديث الذي ذكرناه قبل خير. وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا. شوف ممكن يكون بصمتك أحيانا بصمة عادية أنت تسويها لأنها مزرعتك، لكن مع ذلك احتسب الأجر. ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان صدقة يوم القيامة، رواه مسلم. بل مر رجل مرة بأبي الدرداء رضي الله عنه في الشام، والصحابة رضي الله عنهم طبعا لما فتحت البلدان صاروا يتوزعون في الأماكن ويسكنون فيها لتعليم الناس. بعضهم رجع بعدما فتحوا البلدان، رجعوا إلى الحجاز والمدينة، وبعضهم لا استقر. فمر رجل بأبي الدرداء رضي الله عنه وإذا هو قاعد يزرع ويغرس ويصلح، فقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تجد أحدا يكفيك هذا؟ أنت رجال شايب وعالم من علماء الأمة، يعني كان يقول مضيع وقتك في يعني في زرع، يا أخي عندك خدام وعندك خلهم هم اللي يزرعون، قل له ازرع اغرس لي كذا من النخل ويغرسه. فقال له أبو ذر دع عنك هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل من، وساق له الحديث إنسان أو إلا كان، فأنا أرجو ذلك. شوف أيضا احتساب الأجر، أن الواحد يقول ربما هذه البصمة الصغيرة التي أنا لا ألتفت إليها يتوب بسببها إنسان. أنا مرة ألقيت محاضرة في جامعة في الكويت وتكلمت عن هالموضوع، فواحد من الطلبة واقف كذا وقلت يا شباب من عنده يعني مثال يصلح أنه يفيدنا به؟ فرفع يده قلت تفضل يا ولدي. أخذ الميكروفون قال أنا يا شيخ أطلع للجامعة الصبح، وإذا طلعت للجامعة أحيانا أجد على مساحة السيارة إعلانات، تجد يمرون في الليل العمال مثلا إعلانات عن تخفيضات ولا شيء، فيرفع مساحة السيارة يحط الورقة ويسكها ويمشي على اعتبار أن اللي يشغل السيارة يأخذها ورقة ويقرأها. فيقول دائما إذا ركبت سيارتي وشفت الإعلانات أشغل المساحات وطير وأنا أمشي، يعني ماني فاضي أقعد خذها وقرأها. يقول فذاك اليوم نفس الشيء، شغلت المساحات ما راحت، أحط ماء وبدأت تتقطع يمين ويسار وأشغل أشغل ما راحت. وصلت الجامعة ونزلت المحاضراتي وطلعت مرة ثانية إلا هالورقة قدامي. يقول وأشغل المساحة ما راحت، لكن جفت من الشمس، يعني جف الماء اللي فيها. يقول وصلت عند البيت وأخر المساحة وأشيل هالورقة اللي انشبت لي وأقرأها، وإذا هي إعلان من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات عن محاضرة باللغة الفلبينية للخادمات والسائقين. يقول عندنا خادمة فلبينية غير مسلمة. شوف التقدير. ويدخل على أمه يقول يمه هذه محاضرة عندنا في الجمعية اللي جنبنا، إذا بتخلين شغالتك تحضر. يقول تروح أمي مع الشغالة يوم الجمعة بعد العصر وتتأثر الخادمة وتدخل في الإسلام. هذا حدثني بنفسه. طبعا هي غريبة، يعني ما جبنا شيء عجيب، لكن سبحان الله شوف كيف ساق الله تعالى الأجر. أنا أسأل سؤال، هذا الذي وضع الورقة هل يعلم أن نتيجة هذه الورقة إسلام هالمرأة وبعدين ربما إسلام أهلها على يدها؟ ما تدري. الذي تبرع بقيمة طباعة هذه الورقة اللي يمكن طباعة 1000 ورقة بمية ريال، الذي تبرع بقيمة طباعتها هل كان يعلم بالنتيجة اللي بتصير؟
صحيح.
هذا كلام أبي ذر هنا اللي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم، أبو ذر قاعد يغرس غرسا، طيب أنت بتموت يا أبا ذر ربما قبل أن يرتفع هذا الغرس، صح أنا بموت، ليس لازما أني أدري إيش الفائدة اللي تمت منه، أهم شيء أن يعلم الذي في السماء.
صحيح.
كوني أنا أعلم من أكل ومن شرب ومن استفاد مهم، أهم شيء أنت يا ربي، أنت يا ربي إذا علمت بمن أكل من هذا الثمر وسد جوعه أو دابه أو حشره أو أهم شيء أنت على ما أنت فتعظم لي الأجر. شوف هالاحتساب حقيقة الصادق. يعني يا خالد الثابت سمعناك
فيه. أنا أذكر قصة لما محمد بن حمد
ايه؟
رحمه الله كان له بصمة في الصبر، عذب في عهد المعتصم وعذب في عهد الواثق، ومع ذلك كان صابر وصابر على 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 الأذى اللي كان يلقاه من الخليفة، حتى في يوم من الأيام سئل قال لو كانت لك دعوة مستجابة فقال أضعها للسلطان. لماذا؟ فسأله قال له يعني ليش ما تخليها لك أنت؟ فقال لأن أنا إذا دعت للسلطان يكون هذا متعدي لغيري الخير، لكن لنفسي أنا ما يصل لغيري.
أحسنت أحسنت. ولذلك سبحان الله ترى بالمناسبة، يعني سواء كانت البصمة في الصبر أو كانت البصمة حتى في الدعاء أو كانت أحيانا أنت لا تعلم إيش تأثيرها في الآخرين، لكن الله تعالى يعلم. وأيضا هذه البصمات اللي أنت تصنعها في الحياة تجد أثرها في حياتك قبل مماتك. الله سبحانه وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وهو الأصح، وقال بعضهم إنها المعنى يحتمل أيضا أن الحسنى هي الحسنى في الدنيا والزيادة في الآخرة. يعني مثلا أحيانا ربما يكون الواحد جاك ولدك مثلا من المدرسة وقال لك يبا أنا بقطع الشارع أنا وزميلي أحمد، وبعدين أحمد صدمت السيارة وأنا سلمت ما صدمتني، فإيش اللي حمى ولدك هذا وجعل هذاك يسلم؟ ربما قارورة ماء في شدة الحر قدمتها للعامل واقف في درجة حرارة 50 وعطيته يشرب. احسنتي. ولا ربما احيانا نصيحة واحد ما يصلي وقلت له صل، ولا ربما ابتسامة في وجه واحد، ولا اي عمل صالح عملت حسنا فكافأك الله تعالى. ولذلك شوف لما ذكرنا قبل قليل موسى عليه السلام قدم أسقى الغنم بس وساعد المرأتين وجو طلع إني لما أنزلت لي من خير فقير مباشرة كافأه الله، فجاءت إحداهما تمشي على السحر قالت إن أبي يدعوك، جاء ولقاه السكن بدل ما كان جالس في الصحراء، وبعدين عرض عليه زوجة وبعدين عرض عليه وظيفة صار عنده دخل, وبعدين صار عنده غنم أيضا. ولذلك جلس موسى 10 سنوات, وعندما فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله, وبعدين كافأه الله بالنبوة, وزيادة على النبوة صار دعاه مستجاب, لأنه قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال الله وجعلنا معه أخاه هارون نبيا, وكافأه الله تعالى بهذا. كل هذا يا جماعة من قدرة الإنسان على الإحسان. ولذلك اللي ينظر في الصحابة يجد عجب, ما كان الواحد يا جماعة يكتفي فقط أنه مثلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنك 12 مبشرين بالجنة, أو مثلا أكثر صلاة في ليلة, ولا قياما ولا صيام ولا غير ذلك من أعمال الصالحة. كان يحرص يصير له شيء سري بينه وبين الله تعالى. يعني مثلا عمر رضي الله عنه يقولون كان يتعاهد بعض الأرامل في أطراف المدينة يذهب ويتصدق عليهم, وكان أحيانا بعد الفجر يخرج ويعني يحلب لهذه ناقتها, إن كان عندها ناقة ولا كان عندها عنز ولا عندها شيء, ويجهز لها صنيعها طعامها وكذا, أحيانا يغسل ثيابها, لأنه يدري إن هذا له تأثير في توفيق الله لي, في كف الأذى عني, في محبة الناس لي, في وضع القبول لي في الأرض ولا المحبة في السماء, هذا له تأثير بلا شك. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر للحبشة رآه رجل اسمه ابن الدغنة, فرآه طلع من مكة خلاص بيروح البحر, بعدين بيركب البحر بيروح الحبشة. هذا في أوائل الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهاجر مجموعة من الصحابة وبعدين ضيق على الباقين, فقال يا أبا بكر إلى أين؟ قال أنا أهاجر إلى الحبشة, أنتم ضيقتم علي وحاربتوني في كل شيء, حتى صلاة ما أقدر أصلي حتى. فقال يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليش؟ قال إنك شوف كلها بصلات لأبي بكر. قال إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدومة, واحد معدوم تجي تكسبه تقول تفضل هذا درامين ثلاثة, وتحمل الكلة, كله إنسان الضعيف المتعب أن تحمله, وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق. اللي يتصف بهذه الصفات يا أبا بكر غلط يطلع من البلد. أنت لك بصمات يا أبا بكر, أنت لما تطلع الفقير اللي أنت قاعد تطعمك اليوم من بيتولاه؟ أنت لما تطلع يا أبا بكر هالمظلوم المسكين اللي أنت كل يوم تمشي في نصرته من سيتولاه؟ أنت مثلك لا يخرج يا أبا بكر, إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. علي بن الحسين رضي الله عنه قالوا زين العابدين قالوا لما مات وبدأوا يغسلونه رأوا في ظهره أثر حمل. شوف الحين الواحد لما يصير يعني يربط الكيس من قماش يربطه بحبل ويشيله غالبا يكون هنا في أثر, صحيح. مع كثرة الاستعمال والحمل يصير في أثر,
صحيح.
فأثناء التغسيل رأوا هنا في زي السواد, وهذا السواد المغسل يعلم أنه لا يراه إلا في أكتف الحمالين اللي يشتغلوا الحمالين في السوق. فقال عجبا يعني هو عنده أثر حمال ولم نسمع عنه, ما كان يشتغل حمال أصلا, كان تاجرا وعنده فلوس وعنده أرقى يخدمونه ما يحتاج أنه يصير. فتعجبوا يعني كيف الرجل بهالحال. يقولون فلما مات ومضت أيام انقطعت الميرة والطعام عن بيوتات لمساكين وفقراء في المدينة كانت تصلهم في الليل, زين. يقولون حتى عدوها فوجدوها 100 بيت, كان آخر الليل هذه يشيل من المستودع عنده طعام وكذا يحط عنده البيت, وهالبيت 5-6 بيوت خلاص هذا يكفيهم مثلا 3 أسابيع 4 أسابيع. بكرة بالليل قبل يأذن الفجر طلع الرجل وحمل شيئا وجاء وحط عندها البيوت اللي بعده بالليل, 100 بيت, ولم يكن يأمر غلمانه أن يصنع ذلك. شوف اللي بيشعر فعلا بالسعادة الذي لو نزل به الموت وجعل يتذكر أعمال صالحة بينه وبين الله يحمد الله يقول الحمد لله أنا على الأقل عندي أعمال صالحة, صح أني أنا أعتمد على رحمة ربي ما هو على عملي, لكن على الأقل عندي عمل يعني يبيض وجهي لو أني وقفت بين يدي الله وصار بيني وبين الله يعني حاسبني, عندي أعمال سرية بيني وبين بصمات لعلها تشهد لي سواء في حياتي أو بعد ممات. أنا ما ودي أستأثر بالكلام, أحد منكم عنده إضافة ولا كم اللي عندي؟
هي أنا عندي إضافة بسيطة. أنا عندي إضافة بالنسبة للموضوع مثل قلت السعادة, يعني صراحة اللي يجرب العمل وخدمة الناس يشعر بسعادة عظيمة جدا، ممكن يعني ما يلقى السعادة ذي يعني كثير من الأعمال الإنسان يقدمه، قد يكون أعمال غير جيدة أو أعمال جيدة، لكن في الأمور الخيرية وكذلك في خدمة الناس يكون هناك يعني سعادة الإنسان ما يقدر يستجلبها بأي شيء إلا بخدمة الناس يعني.
والله إنك صادق، والله فعلا يا عبد الله ورهنون الشباب إن هذه الخدمة والبصمة التي يصنعها يورث الله تعالى العبد من الراحة في قلبه واللذة أشياء لا يشعر بها إلا من صنع هذا.
صحيح.
فعلا ترى الله صحيح. يقول ابن الحزم يقول يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة، يعني أنت يقول الله إن الأبرار لفي نعيم، يقول ابن القيم في الدنيا والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم. ولذلك حتى المعصية بالمناسبة وظلم الناس والاعتداء عليهم والوقيعة بهم ترى يعاقب الإنسان، يقول ابن القيم والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، يقول هل يظلم الناس ويأكل حقوقهم ولا يضيع صلاته ولا يعق والديه ولا تظنه مبسوط، يقول والله لو تشوف صدره تلقاه نار.
صحيح.
كمراجل النيران. هذا كله ترى من بينما الطرف الآخر اللي عنده عمل صالح يجد أثرها في صلاح ولده، يقول ابن مسعود يقول إني لا أعمل الحسنة فأرى أثرها في قلبي وفي وجهي، بعدين قال وفي خلق دابتي، يقول حتى دابتي وأنا توصلني يمين ويسار ذاك اليوم سهلة والله ماشي مضبوط اليوم ما لفت ولا قامت، يقول وفي خلق أهلي. لذلك أنت إذا شفت عيالك بدأت منهم مشاكل ولا زوجتك ولا، دقق في نفسك أنا أحتاج إلى عمل صالح بيني وبين الله لازم نعرضه. إحنا عندنا بالمناسبة في البرنامج بإذن الله يعني الحلقات متنوعة في البصمات تصلح لكل الناس، فقير غني جاهل عالم رجل امرأة كبير صغير عربي أعجمي. إيه معنا تقرير قصير حقيقة، إحنا صورنا عدة تقارير والله يجزيهم خير حقيقة للشباب اللي خرجوا معنا في التصوير. بنطلع معكم الآن تقرير صغير كذا نشوف عرض سريع بعدين نرجع للاستديو إن شاء الله.
وتقلب بحياتك ضخمة بالإصرار وصدق الهمة.
السلام عليكم يا شباب، كيفك يا بني؟ السلام عليكم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله. أنا أول مرة أزور ما شاء الله المكتب.
هذه الخريطة لدول من أسلم عن طريق الموقع ولله الحمد.
إيه. هذا الشباب شباب السعوديين حتى عيني مضبوطة. عندك سكري والنظر شوي ضعيف شباب.
أحط جروب واحد يبغى أمر معين، أبغى بشارة للجميع كذا، أحطها في وقت واحد توصل للجميع.
وين حارسكم؟ الحارس وين؟
وين حارس المهزوم؟
تعال تعال أشوف عليك بلنتي، تعال
بالله.
ما شاء الله عند الباب قناة الهدى وقناة السلام أيضا. عبد العزيز سرعات صديقي من زمان يا جماعة، يعني يمكن من 15 سنة جزاه الله خير، وأنا يعني كيف تعيش سعادة الله
ربع ما أملك 20%، هذا أنا سميته القنبلة الموقوتة.
زعلان اليوم ما في كلمة.
السلام عليكم.
شاري العريف.
شاري العريف.
وتقلد بحياتك ضخمة.
معليش طبعا احنا صورنا ما شاء الله يمكن حوالي 15 تقرير عن الحلقات الجاية، المخرج جزاه الله خير اختار لكم شيئا منها. هذا البرنامج منكم وإليكم. احنا عندنا الصفحة في تويتر وصفحة في الفيسبوك بعنوان برنامج بصمتك، استقبل عليها اقتراحاتكم تجاربكم، اذا عندكم تجارب مصورة ارسلوها لنا، حتى لو مقاطع ارسلوها مقاطع قصيرة على الصفحة بإذن الله تعالى يعني نعرضونها ما يتيسر، وأيضا نعمل له الريتويت من صفحتي الرئيسية. هذا برنامج لكم يا جماعة ليس لي، هو لتحريك الذهن، لأجل أن بدل ما نبدأ نتكلم على واقع الأمة والأمة تحارب من كل ما، على الأقل نصنع شيئا، يعني أن نشعل شمعة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود. الله يجزيكم خير ويحفظكم. أنا مسرور وسعيد بمتابعتكم. الله يجزيكم خير يا شباب. عبد الله وهاني وعبد العزيز وخالد ما قصرت والله يحفظكم ويجعلكم الجنة. أيضا أشكر حقيقة المخرج الأستاذ وائل والإخوة جميعا مصورين. الله يجزيكم خير. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإصرار وصدق الهمة خطواتك.